بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج الدراسات القرآنية. ولقد كنت بين أن أختار نصا آخر في المبادئ والإنسانيات أو أن أختار نصا في القصة القرآنية، ولكني رأيت أن من الخير أن نعود إلى نص آخر يتحدث في المبادئ والإنسانيات من الجانب الأخلاقي لا من الجانب القانوني والتشريعي الضيق، ليكون ذلك إتماما لما قد بدأناه من هذا الجانب الخطير والعملي في حياتنا الإنسانية والاجتماعية والإسلامية. لقد اخترت أن أشرح لكم نصا من كتاب الله عز وجل في سورة الحجرات. يبدأ هذا النص من قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا النص أعده من تتمة ما كنا بصدد شرحه في الحلقات الماضية، فلئن كان النص السابق يضعنا أمام قائمة من المبادئ التي رسمها التشريع القرآني، فإن هذا النص يضعنا أمام قائمة من المبادئ التي ترسمها الأخلاق الإنسانية السليمة، بل التي ترسمها الفضيلة الإنسانية المتفقة مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها. نبدأ بأول مبدأ من هذه المبادئ، نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى خطابا لنا جميعا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في اللغة العربية يأتي جمع الأخ على إخوة وعلى إخوان، وبينهما فرق كبير. فإن قلنا إخوة فهو جمع الأخ من النسب، وإن قلنا إخوان فهو جمع للأخ الذي نعني به الصديق، نعني به القرين، نعني به الإنسان الذي تشيع بيننا وبينه صلة ود. وبناء على هذا الفرق اللغوي المعروف، فلقد كان من المقتضى كما نلاحظ جميعا أن يقول البيان الإلهي: إنما المؤمنون إخوان فأصلحوا بين إخوانكم، لأن التركيز القرآني هنا على صلة الود والقربة والتآلف التي ينبغي أن تشيع بين الإنسان وأخيه الإنسان. إذن هو لا يتكلم عن أخوة النسب، وإنما يتكلم عن الأخوة الإنسانية العامة. فلماذا قال إنما المؤمنون إخوة، وإخوة تعني أخوة النسب، ولم يقل إنما المؤمنون إخوان؟ الجواب عن هذا أن البيان الإلهي يهدف من هذا إلى حكمة دقيقة، هي المبالغة في التركيز على العلاقة الأخوية التي ينبغي أن تشيع بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأن هذه العلاقة هي من السمو بحيث لا تنزل عن الأخوة التي هي أخوة النسب. فهذه الأخوة التي يركز البيان الإلهي عليها جدير بها أن يعبر عنها عند الحديث عن الجمع، جدير بأن يعبر عنها بكلمة الإخوة لا بكلمة الإخوان، إلماحا إلى أن هذه العلاقة ينبغي أن تكون أسمى وأعلى درجة من مجرد أخوة النسب. ولكن ماذا يهدف البيان الإلهي من هذا القرار الذي يخاطب به عباده جميعا، إنما المؤمنون إخوة، وماذا يعني هذا الحصر؟ المعنى الذي يهدف إليه كتاب الله سبحانه وتعالى هو أن أول معنى من معاني الإيمان ينبغي أن يتجلى ويظهر في حياة الناس هو جمعهم تحت مظلة الأخوة. فلئن لم يجتمعوا تحت هذه المظلة وبقوا شاردين هنا وهناك، فمعنى ذلك أن هذا الإيمان الذي يدعونه لم يتمركز في قلوبهم تماما، ولم يفعل فعله في ألبابهم وعقولهم. ذلك لأن أولى ثمرات الإيمان الحقيقي بالله عز وجل إنما هو هذه الأخوة الإنسانية العامة. ولكن ها هنا سؤال يفرض نفسه عند حديثنا هذا في شرح هذه الآية، ترى هل هذه الأخوة محصورة في العلاقة التي تشيع بين المؤمن والمؤمن، حتى إذا تجاوزنا الناس المؤمنين بالله عز وجل رأينا أن هذه الأخوة فقدت؟ الأمر ليس كذلك أيها الإخوة، وإنما معنى هذا البيان الرباني الجليل أن الأخوة التي أقامها الله عز وجل في المجتمع الإنساني أخوة تنبثق من أنهم جميعا لآدم، كلهم أولاد آدم وحواء. وهذا المعنى أكده البيان الإلهي أكثر من مرة، ومن أجل الآيات التي توضح هذا المعنى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا صلة الرحم القائمة بينكم أنتم يا بني آدم. وما يركز البيان الإلهي على خطاب الإنسان بكلمة يا بني آدم أكثر من مرة إلا صرفا لعقول الناس إلى جذع هذه الوحدة أو إلى جذع هذه الأخوة. إذن هذه الأخوة موجودة في حقيقتها في المجتمع الإنساني بوصف كونهم أعضاء في أسرة إنسانية، ولكن معنى الأخوة هذا ما الذي يحافظ عليه، وما الذي يرعاه، وما هو الحصن الذي يمكن أن تبقى الأخوة في مأمن في داخله؟ الحصن الوحيد الذي يحافظ على هذه الأخوة إنما هو إيمان هؤلاء الناس بربهم سبحانه وتعالى. فنحن عندما نؤمن بأننا عبيد لإله، ونؤمن إيمانا يقينيا بأن هذا الإله هو مالك رقابنا وهو الآخذ بأزمة حياتنا ونفوسنا، وأنه ربنا جميعا، إذا أدركنا هذه الحقيقة أدركنا من ثم أننا أسرة تحت مظلة هذا المعنى الذي أدركناه وأيقنا به تماما. فبمقدار ما يدرك الإنسان عبوديته لله يدرك أن هذا المجتمع الإنساني أسرة واحدة تماما. وعندئذ ينظر الإنسان إلى الإنسان الآخر نظر الأخ إلى أخيه، ذلك لأن مظلة هذه العبودية قد جمعتهم
ومدت شبكة هذه الأخوة وجسدتها فيما بينهم. ولا تنبثق هذه الشبكة إلا من اليقين بأن هذه الأسرة الإنسانية أعضاؤها جميعا عباد لله سبحانه وتعالى. أما إذا بعدنا عن هذا المعنى وشردت عقولنا وقلوبنا عن معرفة هوياتنا أننا عبيد لله عز وجل، وأن ربنا هو القيوم علينا وهو الذي يرعى حياتنا، إذا عشنا هذا المعنى وشردنا عن هذه الحقيقة، فإلى ما سيؤول حال هؤلاء الأفراد؟ كل واحد من هؤلاء الأفراد إنما يرعى مصلحته ويبذل كل ما يملك في سبيل ذاته وفي سبيل كيانه وفي سبيل مصالحه وأهوائه، والآخرون أيضا على هذا النهج. ولئن مد الواحد منهم يد المصافحة أو التعاون إلى أخيه فهو إنما هي يد خادعة، لأنه يبتغي بهذا التعاون أن يخدم ذاته لا أن يخدم صاحبه. في هذا الجو وفي هذه الحالة يشيع الهرج والمرج بين الناس، وتشيع البغضاء وتشيع العداوات، وينسى الناس أنهم إخوة بعضهم لبعض. هذا هو المعنى الذي يهدف إليه بيان الله سبحانه وتعالى، وهو المعنى الذي شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث المتفق عليه: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تتعادوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تتحسسوا، في رواية: وكونوا عباد الله إخوانا. معنى هذا الكلام أي أنكم عندما تستشعرون عبوديتكم لله عز وجل تدركون أنكم إخوة، فإذا أدركتم حقيقة هذه الأخوة أديتم حقوق هذه الأخوة. وهنا أذكر مثالا صغيرا لكنه يجلي هذا المعنى تماما. أرأيتم إلى أولاد درجوا في أسرة من منزل، وكان هؤلاء الأولاد من الكثرة بمكان 10 أولاد مثلا ذكورا وإناثا، وبلغوا مبلغ الرشد. أرأيت لو أن هؤلاء الأولاد 10 نسوا أن لهم قيما في هذه الدار، ونسوا أن لهم ربا أي رب أسرة، وأنه هو الحفي بهم، وأنه هو الذي يرعى شؤونهم، وأنهم جميعا أولاد هذا الإنسان، إذا نسوا هذه الحقيقة إلى ما ستؤول علاقة هؤلاء الأولاد بعضهم ببعض؟ ستؤول إلى تنافس، تسابق، ثم تهارج، ثم خصام، ثم قتال. لكن ما العاصم من ذلك؟ العاصم من ذلك أن يأتي من يذكرهم بهويتهم، أنهم أولاد، وأولاد لمن؟ أولاد لهذا الرجل. هذا الرجل من يكون؟ يكون أباهم، الإنسان الشفوق بهم، الشفوق عليهم، الرحيم بهم، الذي لا يريد إلا تحقيق مصالحهم. إذا أيقنوا بهذه الحقيقة وعرفوا أنفسهم وهوياتهم انصاعوا جميعا وانضوا تحت مظلة هذه الأسرة وخضعوا لقوامة هذا الأب، ومن ثم عاد معنى الأخوة فيما بينهم في تنام وقوة، وعادت حقيقة هذه الأخوة تفعل فعلها في علاقة ما بينهم. هذا ما يهدف إليه بيان الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، إذا فلنعلم أن الشارع أقام من هذا القرار الذي أوضحه لنا أقام دائرة واضحة، جعل من هذه الدائرة حصنا لهذا المجتمع، هذا المجتمع الإنساني الذي استطاع أن يقف ويكتشف النبع الفياض الذي يغذي الأخوة الإنسانية التي أقامها الله عز وجل في هذه الأسرة الإنسانية. هذا النبع المتمثل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا ذلك أدركنا أن حزام هذا الإيمان هو الذي يشكل وحدة هذه الأمة. حزام هذا الإيمان هو الذي يشكل جماعة هذه الأمة. وإذا أردنا أن نغذي وحدتنا وأن نرعى جماعتنا، فما علينا إلا أن نؤكد هذا الحزام الذي أقامه الله سبحانه وتعالى. فإن نسينا هذا الحزام وعمدنا إلى حزام آخر في داخلي، هذا المعنى الواسع المتمثل في قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، أقمنا حزاما آخر، اقتطعنا بواسطته بضعة من هذا المجتمع الأخوي الذي أعلن عنه الله سبحانه وتعالى، اقتطعنا منه بضعة وحشونا به هذه الدائرة الأخرى أو هذا الحزام الآخر، فماذا نكون قد صنعنا أيها الإخوة؟ نكون قد خلنا قرار الله سبحانه وتعالى القائل إنما المؤمنون إخوة. ومرة أخرى أقول لكم إن هذه الأخوة لم ينبع وجودها في ساحة الإيمان بالله، ولكن المحافظة عليها إنما تكون في ساحة الإيمان بالله عز وجل. هذه الأخوة موجودة على مستوى البشرية جمعا، لأننا جميعا أولاد آدم كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس لكي يحافظوا على هذه الأخوة ينبغي أن يتنبهوا إلى هوياتهم عبيدا لله، وينبغي أن يعلموا أن قيومهم الواحد وربهم الواحد هو الله عز وجل، وإذا بهم انضووا تحت سلطان هذا الحزام الذي يحدثنا عنه الله سبحانه وتعالى. هذا قرار الله إنما المؤمنون إخوة. ماذا بعد القرار؟ يأتي بعد القرار الأمر بحراسة هذه الحقيقة، الأمر بحراسة هذا القرار أو بمعالجته إن تثلم، بمعالجته إن أصابه جرح، إن أصابه أي اضطراب. ولذلك أردف هذه الجملة الأولى في الآية إنما المؤمنون إخوة بقوله فأصلحوا بين أخويكم. إذا عرفتم هذه الحقيقة فإنها علاقة قدسية نبهتكم إليها وجعلت من إيمانكم بالله عز وجل الذي هو ربكم حصنا لهذه العلاقة القدسية، فما عليكم إلا أن تكونوا رقباء بأمانة على هذه العلاقة أن تضيع، أن تتمزق، أن يصيبها أيوان، أن تتحطم وتتبدل إلى النقيض. أصلحوا بين أخويكم، الأمر الصادر من الله إلى عباده بأن يصلحوا ما بينهم وبين إخوانهم يكون على درجتين. الدرجة الأولى الوقاية، أقامنا الله على هذه العلاقة وهي موجودة منذ أن جعلنا الله أسرة تنحدر من آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أقام لنا الحصن أيضا وهذا الحصن موجود، ثم إن الله تركنا لكي نرعى هذه العلاقة القدسية ضد أي عدو داهم متسرب. هذا الإصلاح نعم إنما يكون على درجتين، الدرجة الأولى الوقاية، ينبغي أن نقي هذه الأخوة التي أقامها الله عز وجل بيننا. كيف نرعى هذه الأخوة أيها الإخوة؟ بأن نزيد أنفسنا كل يوم إيمانا بعبوديتنا لله، بأن نزيد أنفسنا كل يوم إيمانا بربوبية الله لنا، بمقدار ما ينمو هذا الشعور في كياني تنمو محبتي للناس جميعا. وهذا هو المعنى الأول، المعنى الوقائي لرعاية هذه الأخوة وإصلاحها. فإذا تنامت حقيقة العبودية في كياني لله، وتنام في وعي حقيقة ربوبية الله عز وجل التي تلاحقني أينما سرت وذهبت، فإنني أستطيع أن أنمي مشاعر أخوتي للناس جميعا. هذه المشاعر، مشاعر هذه الأخوة تنمو بماذا؟ أخلص لهم لا أخونه، أخدمهم لا أمكر به، لا أحقد عليه، لا أضمر أي ضغينة في قلبي على أي منه، وغير أيضا الذي يعيش هذا المعنى ذاته. وتحقق بمعنى العبودية لله يعاملني على هذا الأساس، والثالث كذلك والرابع كذلك، وإذا بهذه الشبكة من العلاقة الأخوية المقدسة تتنامى وتتزايد، بل تتسع دائرتها جميعا. الدرجة الثانية من رعاية هذه الأخوة أو إصلاحها حسب التعبير القرآني إنما هو العلاج. قد تتثلم هذه الأخوة بسبب خطأ يرتكبه الناس أو بعضهم في يوم من الأيام، قد يصيب هذه الأخوة الجرح، قد يتسرب إليه عامل اضطراب، تتسرب إلى هذه الأخوة عامل من عوامل الاضطراب. في هذه الحالة ينبغي أن أعالج هذه العلاقة القدسية كما يعالج الطبيب جسما أصابه مرض. كيف تكون هذه المعالجة؟ أعود إلى الإخوة الذين تخاصموا فأنهي عوامل الخصومة فيما بينهم وأعيدهم إلى الوئام. أعود إلى الإخوة الذين ساد بينهم الهرج والمرج لسبب ما من الأسباب، أنهي ذلك وأعيدهم إلى صراط الود والعلاقة الأخوية التي تشيع فيما بينهم. أعود إلى الدنيا التي تكون في كثير من الأحيان سببا لتقطيع الصلات، سببا لاستثارة العداوة والبغضاء، فأحطم هذه المخالب للدنيا وأعيدها غصنا أخضر مجردا عن الشوك والمخالب، وأقول لهم تعاملوا مع هذه الدنيا على هذا الأساس. أعود إلى الزعامة، إلى القيادة التي تدعو إلى التنافس وتدعو إلى التسابق وتدعو إلى تحطيم الأخي أخاه الإنسان، فأنبههم إلى أن الزعامة وسيلة إلى غاية وليست غاية بحد ذاتها. والخلاصة أنني أسعى في هذا على النهج الذي رسمه الله عز وجل عندما أهاب بي أن أسعى في هذا الطريق قائلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الأسلوب العلاجي، ومن قبل ذلك الأسلوب الوقائي الذي أنبأنا الله سبحانه وتعالى به. ولكن انظروا بما ختم البيان الإلهي هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الكلمة واتقوا الله صمام أمان أيها الإخوة، وأي صمام أمان يكمن في هذا الكلام؟ أنا نعم أعلم أنني أخ لأصدقائي الذين من حولي، ولكني أنظر فأجد أن سبيلا إلى شهرة إلى زعامة مفتح أمامي، وما يحتاج الأمر مني إلا إلى أن أنقض بسرعة لأفوت الفرصة على الإخوة الآخرين. تلك أنانية تقودني إلى هذا العمل، وهو عمل يجرح هذه الأخوة التي تحدث عنها البيان الإلهي. أنا إنسان أحب الدنيا وأحب المال، وهنالك صفقة تجارية تتردد بين أن أنالها أنا أو ينالها تاجر صديق لي، ولكن حبي لهذه الدنيا يجعلني أخطط لأنقض على هذه الصفقة التجارية فأفوتها على صديقي. وأنا إن فعلت ذلك فأنا أكرس عاملا جديدا من عوامل الأحقاد والبغضاء. ترى ما السبيل إلى أن أتحرر من حبي للمال أو من حبي للزعامة؟ السبيل إلى ذلك أن أذكر خوفي من الله واتقوا الله، أي ضعوا مخافة الله بين جوانحكم. أنا أعلم أن الله يراقبني، أنا أعلم أن الله يراني، وأنا أعلم أن ملكين فوق رعاية الله يسجلاني كل ما أفعل، وأنا أعلم أن الله عز وجل سيحييني في يوم يأخذ فيه بالنواصي والأقدام كما يقول الله عز وجل، وأنا أعلم أنني عبد لله، وأنا أعلم أنني إن أردت شهرة فلألتمسها عند الله، إن أردت مالا فلألتمس الرزق عند الله عز وجل. هذا هو الباب الذي يدعون الله عز وجل إلى الالتجاء إليه حتى نتخلص من شوائبنا. واتقوا الله. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر، إن الله يعفو، إن الله يصفح، وإن الله سبحانه وتعالى يعينني على أن أنمي هذه الأخوة التي أقامها الله بيني وبين أصحابي، ويعينني على تحصينها من جديد. أرأيتم إلى هذا النص القرآني أيها الإخوة؟ أنا أستودعكم في نهاية هذه الآية، أستودعكم وأرجو أن تكون هذه الآية ملء قلوبنا وملء مشاعرنا وألبابنا، وأن نجعل منها شعارا لحياتنا، وأن ندرك أن الإنسان الذي يريد أن يدعو إلى الله ينبغي أن يجعل حياته كلها في سبيل تمتين هذه الأخوة، في سبيل رعاية هذه الأخوة. أما المبادئ الأخلاقية الأخرى التي تلي ذلك فموعدنا في شرحها إن أحيانا الله، لقاء آخر قريب، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أننا كنا في الأسبوع الماضي بصدد تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأنا لن أعيد شيئا من الكلام الذي ذكرته آنذاك حول معنى الأخوة وحول معنى الحصر الذي نلاحظه في الجملة إنما المؤمنون إخوة، ولكن بقيت هناك نقطة ينبغي أن نتمم بها معنى هذه الآية التي شرحناها في حلقتنا الماضية. ترى هل تتفاوت حقيقة الأخوة فيما بين المؤمنين بتفاوت درجة الإيمان وحقيقة الإيمان فيما بينهم؟ أي هل البيان الإلهي عندما قال إنما المؤمنون إخوة إنما عنا المؤمنين الملتزمين بإيمانهم البعيدين عن الجنوح والبعيدين عن الفسق أو التحلل؟ الحقيقة أن كلمة المؤمنين تشمل هؤلاء جميعا، فهي تشمل كل من دخل في معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، سواء كان ملتزما مستقيما على صراط الله سبحانه وتعالى، أو كان جانحا، أو كان ممن يسمون فساقا، أو كانت له أي انحرافات. ما كان الأمر، ما دام أنه يسمى في ميزان الشرع الإسلامي مؤمنا فالأخوة منعقدة بينه وبين سائر المؤمنين جميعا، ولا تتفاوت هذه الأخوة، ولم نجد أي دليل على هذا التفاوت قط. وأذكر أن علي رضي الله عنه سئل عمن يقاتلهم في معركة صفين وغيرها أمشركينهم؟ فقال لهم: من الشرك فروا. فقالوا: أو منافقونهم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا فليسوا بمنافقين. قالوا: فما هم؟ قال لهم: إخواننا بغوا علينا. لم يسقط علي رضي الله عنه صفة الأخوة مما بينه وبينه، على الرغم من البغي الذي استشرى بين سيدنا علي ومن معه وبين هؤلاء البغاة. وهذا يدل على أن الأخوة التي عقد الله سبحانه وتعالى شمل هذه الأمة على أساسها هي الأخوة الإيمانية المطلقة. بل أذكركم بشيء قد قلته وينبغي أن أؤكده اليوم حتى لا ننسى، أن أصل هذه الأخوة أقامها الله عز وجل في الأسرة الإنسانية جمعاء، ذلك لأن بني آدم كما تفهمون من هذه الكلمة أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، فهم جميعا أخوة. ولكن ما هو الحصن الذي يحافظ على هذه الأخوة؟ لا يوجد حصن يحافظ على هذه الأخوة ويغذيها إلا حصن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد أوضحت هذا وفصلت القول فيه في الأسبوع الفائت،
فلا نعود إليه بأي إضافة أو بأي تأكيد. ننتقل بعد هذا إذن إلى الآية التي تليها. يقول الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تعالوا نتأمل في هذه الآية التي تنبط بالحب وبمعنى النصح وبالغيرة على العلاقة الإنسانية أن يتسرب إليها أي عكر أو أي شيء يكدر صفو المحبة والود بين هذه الأسرة الإنسانية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب هنا للذين آمنوا وليس خطابا للناس جميعا كما سنجد في الآية الأخيرة التي تلي هذه الآية. فما السبب؟ السبب أن الذي لم يؤمن بالله عز وجل لم يتهيأ منه لا العقل ولا القلب للاصطباغ بهذه النصيحة التالية. إنه لعسير على الإنسان جدا أن يفطم نفسه عن رغائبه وعن تطلعاته النفسية في هذا السلوك الشائن. ولكن متى يمكن للإنسان أن يفطم نفسه ومتى يمكن له أن يصغي إلى هذا النصح فيرعاه ويطبقه؟ إذا كان قد انطلق من أساس ثابت في كيانه العقلي والعاطفي، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك خص هذه النصيحة بالمؤمنين بالله عز وجل، مع العلم بأنها نصيحة موجهة في الأصل للناس جميعا، إلا أن المؤمنين هم الذين يتهيئون للإصغاء إليها وللأخذ بها قبل غيره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ما السخرية أيها الإخوة؟ السخرية هي انتقاص الإنسان أو ازدراءه في شخصه أو في أي صفة من الصفات التي لا اختيار له في جلبها إليه أو في دفعها عنه، كأن ينتقص الإنسان صاحبه بشخصه الإنساني، أو كأن ينتقصه ويزدريه بطول، بقصر، بقبح، بغباء، بنحو ذلك. هذه الأشياء ليس للإنسان اختيار لا في أن يجلبها إلى ذاته ولا في أن يدفع شيئا منها عن كينونته. هذا الانتقاص بهذا الشكل هو السخرية. والشارع الحكيم جل جلاله ينهى عن السخرية هذه بكل أشكالها، أيا كان الشخص المسخور منه، أيا كان مؤمنا فاسقا منحرفا كافرا جاحدا. وندرك هذا من العموم الذي نراه بقوله تعالى: قوم، يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم. وكلمة قوم عند العرب إنما تطلق على الرجال، فلا أدري وعمرك لست أدري أقوم آل هند أم نساء، أي أن كلمة قوم إنما تعني الرجال. ولكن تعالوا فانظروا إلى العموم الذي تصطبغ به الكلمة في نطاق الرجال: لا يسخر قوم، نكرة في سياق النهي تعني العموم. أي قوم، سواء كانوا مؤمنين ملتزمين غير ملتزمين فاسقين جانحين، ما ينبغي أن يشيع فيما بينهم السخرية. ذلك لماذا؟ لأن السخرية كما قلت لكم هي أن ينتقص الإنسان إنسانا آخر، أو أن يزدريه في كينونته الإنسانية أو في صفة من صفاته التي لا قبل له بالتحكم بها بشكل من الأشكال. إذن هذا الانتقاص من الظلم بمكان، وهذا الانتقاص لا فائدة من ورائه إلا أنه يجرح كيان هذا الشخص الذي نسخر منه. ثم يواصل النص أو البيان الإلهي معنى التعميم في هذا النص فيقول: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ما ينبغي للرجال لفئة الرجال أن يتساخروا أو أن يشيع فيما بينهم التساخر، وما ينبغي لجماعة النساء أن تشيع فيما بينهم السخرية أيضا. وهنالك عدة أسئلة تقفز إلى الذهن أمام شرحنا لهذا النص الرباني. الأول: لماذا أفرد البيان الإلهي النهي عن الرجال بجملة والنهي للنساء بجملة أخرى؟ وهل جمع الرجال والنساء في هذه النصيحة بنص واحد يشملهم جميعا؟ الجواب عن هذا: أولا، لأن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين كما قلت لكم، والمنتظر من المؤمنين أن يكون التلاقي والاجتماع في الأندية وفي السهرات وفي الأماكن المختلفة، أن يكون اجتماع الرجال على هذا المستوى منفصلا عن اجتماع النساء، لا سيما لقاء يسود فيه تهارج، يشيع فيه سخرية من جهة إلى جهة. المنتظر والمأمول من هؤلاء المؤمنين على أقل المراتب أن يكون ملتقى الرجال مستقلا عن ملتقى النساء. وإذا كان هذا هو المأمول، فينبغي للسؤال أن يأتي مركزا على هذا الأساس، منبها إلى أن هذا هو الأولى، ولو تلميحا وإن لم يكن ذلك تصريحا. الشيء الآخر: الواقع العملي أيضا في المجتمعات الإنسانية أن مجلسا يسود فيه نوع من الازدراء أو يخشاه نوع من الانتقاص أو نوع من التهارج، يغلب أن يكون هذا المجلس إما خاصا بالرجال دون النساء، وإما أن يكون خاصا بالنساء دون الرجال. فالمجلس الذي تتطاول فيه امرأة على أختها، على امرأة أخرى، تنتقص منها، تزدريها، كما نعلم بعبارات معروفة أو غير معروفة، في الغالب أن هذا الاجتماع يكون اجتماعا نسائيا له طبيعته النسائية الخاصة بها. وانسياقا من البيان الإلهي للواقع الغالب على المجتمعات، وانسجاما مع ما هو الأولى في النظام الاجتماعي الذي ينبغي أن يسود مجتمع المؤمنين والمسلمين، أفرد البيان الإلهي الحديث الذي يوجهه إلى الرجال بجملة، والحديث الذي يفرده يوجهه إلى النساء بجملة أخرى. هذا هو الجواب عن السؤال الأول الذي يخطر في البال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. كذلك هنالك سؤال آخر أظن أنه قد يخطر في البال: لماذا ينهى البيان الإلهي عن سخرية تشيع في جماعة ولم ينهى عن سخرية تصدر من فرد؟ يعني لماذا لم يقل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر إنسان من إنسان، رجل من رجل، لا تسخر امرأة من امرأة؟ هذا يكون، لكن تأكدوا أيها الإخوة، إن عدنا بأخيلتنا إلى الوقائع الاجتماعية في بيوتاتنا، في أنديتنا، في مجتمعاتنا، فلسوف نجد أن مجلسا تتسرب إليه سخرية إنما هو مجلس يضم أكثر من شخصين، يضم جماعة من الناس. هذا شيء. الشيء الثاني: أن السخرية التي تنطلق من فم إنسان إلى إنسان آخر في مجلس يغشاه عدد كبير من الناس أبلغ سوءا وأشد ظلما وأنكى جرحا. ولذلك فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية أصالة، ونهى عن السخرية التي تكون على مشهد ومرأى من الناس بالإضافة، ذلك لأن هذا اللون من السخرية أكثر إغضابا لله سبحانه وتعالى، لأنه أكثر إساءة إلى الإنسان. كذلك مجتمع النساء فمن أجل هذا نهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية التي تسود في مجتمع كبر أو صغر، أي في لقاء اجتماعي في بيت من البيوت أو في منتدى من المنتديات أو في طريق أو في أي مكان ما. إذن هذا الجواب عن السؤال الثاني الذي قد يخطر في البال. السؤال الأهم والذي سنقف عنده ربما طويلا هو: لماذا ينهى الله عز وجل عن أن أسخر بإنسان فاسق، عن أن أسخر بإنسان ضال وربما مضل تائه عن المحجة؟ وما الذي بقي لهذا الإنسان من حرمة بعد فسقه، بعد جنوحه، ربما بعد كفره، حتى ينهاني الله عز وجل عن أن أنتقصه وأن أزدريه؟ وهل في الناس بعد هذا الإنسان من يستأهل انتقاصا أو يستأهل ازدراء؟ هذا السؤال الأهم الذي ينبغي أن نقف عنده طويلا، لأن كثيرا منا لم يدرك بعد هذا البعد الإسلامي العظيم فيما ترسمه هذه الآية من الآداب الأخلاقية العظيمة في هذا الصدد، حتى لدى كثير من المسلمين الملتزمين. أيها الإخوة، قلت لكم إن السخرية هي أن ينتقص الإنسان إنسانا في شخصه، في كينونته البشرية، أو في صفة من الصفات، لكن من تلك الصفات التي لا قبل له بجلبها إليه أو في ردها عنه، كأن يزدريه بقبح، كأن يزدريه بقصر، كأن يزدريه بغباء، كأن يزدريه بفهاهة، أي بعدم قدرته على الإبانة إذا تكلم، كصفات من هذا القبيل. ترى ما هي الفائدة فيما لو سخرت من فاسق، من مجرم، من كافر، لو سخرت منه في شخصه أو في صفة من هذه الصفات التي حدثتكم عنها؟ هل أستطيع أن أزعم أنني بهذا أسير على طريق الإصلاح؟ هل أستطيع أن أزعم أنني بهذا أحاول أن أقوم معوجان؟ كلنا يعلم أن الأمر ليس كذلك، وأن الإنسان الذي يسخر إنما يشفي بذلك غليلة، وهو بعد أن يشفي غليلة لا يفيد لا المجتمع ولا هذا الإنسان الذي يسخر منه شيئا. هذا سبب. السبب الثاني ما رسمه البيان الإلهي، ما أوضحه بصريح البيان عندما قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، إشارة إلى الرجال الذين عبر عنهم بالقول، وعسى أن يكون خيرا منهم، إشارة إلى النساء عندما قال: ولا نساء من نساء عسى لعل أن يكون خيرا منهم. هذا الاحتمال وارد أيها الإخوة أم لا؟ وأرجو أن نتناصح بصدق، وأرجو أن يصغل إلي في هذا المؤمنون الملتزمون قبل الفاسقين الجانحين، لأن الفاسقين الجانحين ربما كانوا هم ضحية المؤمنين الملتزمين في الظاهر في كثير من الأحيان. هذا الإنسان الفاسق الذي أراه العاكف على فسقه وغيه، ما أدراني إلى ما سينقلب حاله غدا، ما أدراني ما الذي سيفعل الله عز وجل به وبي غدا عندما أزدريه في شخصه، عندما أزدريه في صفة خلقية ركبت في كيانه. ما الذي أدراني أن هذا الذي رفعني إلى مستوى أتجمل به وأنطلق على أساسه ناصحا ساخرا من الناس، ما الذي أدراني أن الله سبحانه وتعالى سيرميني من حالق وإذا بي في أحط مستويات هؤلاء الذين أسخروا منهم؟ وما أدراني أن الله سبحانه وتعالى سيرفع هذا الإنسان الفاسق أو الفاجر أو الكافر؟ ما أدراني أن الله عز وجل سيجذبه جذبة رحمة إلى حمى لطفه وإذا هو في العليين وإذا أنا في الدرك الأسفل؟ هذه حقيقة لا يستطيع أحدنا أن يزعم أي قرار مناقض لذلك بناء على اللحظة التي أنا فيها. أنا في هذه اللحظة مغمور بفضل الله، هذا صحيح، وأنا في هذه اللحظة مغمور بمعاني الاستقامة، هذا صحيح، لكنني أعلم أنني إن أغضبت الله سبحانه وتعالى بأي سلوك أو بأي عمل أو بأي إساءة إلى مخلوق فلعل غضبا من الله عز وجل يدركني فيرميني إلى أقصى حدود الانحراف، وإذا بي أصبحت شريكا لهذا الذي أسخر معه. فهل تريد أن تقول إنك أنت وهذا الإنسان الثاني ينبغي أن تنتظر إنسانا ثالثا ليسخر منكما؟ هذا ليس سبيل إصلاح أبدا. الشيء الآخر، السخرية ماذا تعني؟ تعني كراهية الإنسان لشخص هذا الإنسان المنحرف، تعني كراهية الإنسان لشخص هذا الإنسان التائه، وهذا جنوح كبير عن المحجة الإسلامية التي ابتعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. الغضب في الله وارد، البغض في الله وارد، لكن ينبغي أن أبغض في العاصي معصيته، وينبغي أن أبغض في الفاسق فسقه، وينبغي أن أبغض في الكافر والملحد إلحاده، وينبغي أن أعلم كيف أفصل بين الإلحاد الملحد وشخصه، بين فسوق الفاسق وشخصه، بين جريمة المجرم وشخصه. علمني الإسلام كيف أفرق بينهما. أما الفسق والجنوح والكفر فشيء مشنوق مبغض حقيقة، وينبغي أن أبغض ذلك كله، ولكن ينبغي في الوقت ذلك أن أشفق على هذا العاصي، ينبغي في الوقت ذلك أن أشفق على هذا الفاسق، ينبغي في الوقت ذاته أن أشفق على هذا الكافر، هذا الجانح. أتلاحظون هذا المعنى أيها الإخوة؟ وانظروا معي إلى هذه الآية التي نقل الباري سبحانه وتعالى من خلالها خطابا لسيدنا لوط يوجهه إلى قومه، إذ يقول لهم: إني لعملكم من القالين، إني لعملكم لفسقكم لشناعتكم من الهاجرين من المبغضين. لماذا لم يقل إني لكم من القالين؟ لو قالها لأخطأ، لو قالها لارتكب إثما ولارتكب إدا، لو قالها لانحرف عن الجادة التي أدبه الله سبحانه وتعالى إذ ألزمه بها. هذا لا يقال، إني لعملكم من القالين. وإذا كان الأمر كذلك فهذا هو المنطلق لنا جميعا. ما ينبغي أبدا أن أكره العاصية أيا كانت معصيته، حتى لو أصاب برشاش معصيته إنسانا مثلي، حتى لو تحولت معصيته إلى ظلم لي، أكره الظلم وأرفع دعوة وأنتصف لنفسي، ولكني في الوقت ذاته أدعو الله لهذا الإنسان أن يبتعد عن ظلمه حتى لا يذهب ضحية هذا الظلم، أن يبتعد عن جنوحه حتى لا يذهب ضحية هذا الجنوح أبدا. ولقد قلت أظن في حلقة من هذه الحلقات إن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لنا: فأوجز الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين أو المسلمين وعامتهم. وقلت لكم: تأملوا، هل المبغض ينصح؟ لو أنني توجهت إلى العاصي بسخرية، هل يعقل أن أمزج نصيحتي بسخريتي له فأقدم له كأسا مزيجا منهما لهذا الإنسان؟ وإن فعلت ذلك، نصحت أو مزجت السخرية بالنصح، هل يمكن أن يفيده ذلك شيئا؟ لا يمكن إطلاقا. ينبغي للناصح أن يجعل نصيحته ممزوجة بحب، لا ممزوجة بسخرية. وأذكر أن معروفا الكرخي، وهو من العلماء المدققين ومن الربانيين الذين أدركوا هذه الحقيقة أيما إدراك، كان يسير على شاطئ دجلة مع ثلة من أصحابه، فمروا بسفينة تفور وتغلي بشباب جانحين يرتكبون بعض المعاصي. فثار أحد تلامذته وأخذه الغضب لله وقال له: يا سيدي انظر إلى هؤلاء الفساق، ألا تدعو الله عليهم؟ فرفع يده قائلا: اللهم كما أدخلت في قلبهم السرور في الدنيا فأدخل إلى قلبهم السرور في الآخرة. تعجب هذا المريد من هذا الدعاء، قال: يا سيدي هؤلاء عصاة. قال: فماذا تريد أن أدعو؟ أتريد أن أدعو الله عز وجل عليهم أن يشقيهم في الدنيا كما أشقاهم في الآخرة؟ وهل نصيحتي لهم إلا نابعة من شفقتي عليهم أن يمتد شقاؤهم هذا إلى الآخرة أيضا؟ إنني أدعو الله عز وجل لهم أن يدخل إلى أفئدتهم السرور في الآخرة كما أدخل إلى أفئدتهم السرور في الدنيا، وأنا على يقين أن المولى عز وجل إذا استجاب دعائي فلسوف يهديهم ولسوف يرحمهم حتى يكونوا أهلا لتلك السعادة الآخرة. أيها الإخوة، في آخر هذه الحلقة أود من كل مسلم، من كل مؤمن غيور على دين الله عز وجل، أن يراجع هذه الحقيقة بين جوانحه، وأن يبحث عن مكمن الشفقة على عباد الله جميعا في نفسه. فإن رأى أنه شفوق على العاصي، على الفاسق، على الجانح، على الملحد، فليطمئن بالا وليعلم أن كلمته ستدخل إلى أعماق النفوس. وإذا رأى أنه ينظر إلى الفاسقين نظرة ازدراء، نظرة سخرية، فليعلم أنه داخل في مغبة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. أما بقية الآية فموعدنا في شرحها إن أحيانا الله عز وجل الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.